السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك
والكل. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام العاشرة مساء.
رح نصرخ بالصوت العالي ونوصل للعالم صوتا.
وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد العربي بعنوان مواد التنظيف في غزة، سم بطيء ينهش أجساد المواطنين.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
وحول هذا الموضوع نرحب باستديو إذاعة صوت الأقصى بمعد التحقيق الزميل محمد العربي. أهلا بك يا محمد. وكذلك بالدكتور رامي مرجان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية. أهلا بك دكتور رامي. وأيضا بالدكتور رائد الجزار مدير عام دائرة المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة. أهلا بك دكتور رائد. بالتأكيد مستمعينا الكرام سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، وسينضم إلينا لاحقا في هذه الحلقة الأستاذ رشاد عيد رئيس قسم مراقبة الأغذية والتراخيص المهنية والصحية في بلدية غزة. ولكن بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي، ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا الأكارم. كونوا معنا.
فاعل فعال لتنظيف المنزل، شامبو وصابون معطر لغسل الأيادي ومزيل للدهون وبسعر الجملة. هكذا بدأ أحد البائعين في سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة بالنداء لجلب الزبائن لشراء بضاعته. عشرات من المواطنين تجمهروا حول بسطة صغيرة لا يتجاوز طولها 3 أمتار لشراء بعض من أصناف مواد التنظيف وبأسعار رخيصة، بخلاف تلك المستوردة من خارج القطاع والتي تعرف بارتفاع ثمنها في سوق الشيخ رضوان. المشهد ازداد وضوحا عند محاولة المحقق الاستفسار عن هذه الأصناف والسبب في رخص ثمنها، حيث لاحظ عدم وجود مكونات في علبة مواد التنظيف أو الشركة المصنعة وهي تصنع محليا في غزة. مشهد تجمع المواطنين لشراء مواد التنظيف الكيميائي والمصنعة محليا في أسواق قطاع غزة دفعنا إلى البحث والتقصي عن كيفية صناعة هذه المواد وعن المعايير الكيميائية التي تضاف، وهل توجد رقابة من جهات الاختصاص على المصانع. وفي البحث عن خفايا تصنيع مواد التنظيف في المنازل حصلنا على معلومات من شاب يعمل في إحدى مصانع مواد التنظيف منذ 5 سنوات في منطقة جبالية النزلة شمال القطاع، وهو غير مرخص، وتعمل المصانع المنزلية على إنتاج مواد التنظيف باستخدام مركبات كيميائية بكميات كبيرة حتى تزيد من فعاليتها، وكذلك استخدام مواد أخرى لا نعرف أسماءها. وأوضح أن أصحاب المصانع يستغلون جهل المواطنين في غزة وقلة خبرتهم في مواد التنظيف لإضافة مواد كيميائية بهدف جني قدر أكبر من المال، وذلك حتى على حساب صحة المواطن. وأشار إلى أن مصانع مواد التنظيف في غزة تلجأ إلى شراء الزجاجات البلاستيكية الفارغة من الأطفال والتي يجمعونها من الشوارع والحاويات، وتكتفي بتنظيفها بأحواض مياه كبيرة يتم تغيير مياهها كل أسبوعين، ومن ثم يتم تعبئتها بمواد التنظيف المختلفة. وبات انتشار محلات بيع مواد التنظيف والمصنعة محليا يغزو أسواق غزة، حيث تحرص ربات البيوت على شرائها لرخص ثمنها، وذلك للتخفيف من الأعباء الاقتصادية دون أن تعلم عن تركيباتها الكيميائية. وخلال جولة اكتشفنا أن هناك بعض المحلات تبيع للمواطنين عبوات لمواد تنظيف وشامبو وكريم للشعر تحمل أسماء ماركات عالمية مستوردة لكنها مصنعة محليا في غزة. وأيضا خلال جولة لمعد التقرير على بعض مصانع مواد التنظيف المنزلية في منطقة جبالية النزلة شمال قطاع غزة، اتضح أن أغلب المصانع لا تعتمد على تركيبات معينة في صنع مواد التنظيف. ولاحظنا كذلك أن بعض المصانع المنزلية تعمل في أماكن ضيقة ولا ترتقي المستوى الذي تسمح به وزارة الاقتصاد، حيث تؤثر على صحة العاملين في المصنع بسبب كثافة الغازات المنبعثة من خلط المواد الكيميائية، إضافة إلى عدم توافر أدنى مستلزمات السلامة للعمال. وفي قطاع غزة والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 2 مليون مواطن، تنتشر مصانع منزلية وغير قانونية بعيدا عن المواصفات والمقاييس المصرح بها من وزارة الاقتصاد. واستنتاجا مما سبق، فإن حجم الضرر الذي يهدد صحة المواطن في غزة وسلامته من غياب الرقابة على مصانع مواد التنظيف في القطاع يفرض المبادرة بتشكيل لجنة من الجهات المختصة تكون مهمتها متابعة العمل وإجراءات توضح عمل المصانع وآلية استخدام هذه المواد، إضافة إلى عقوبات مشددة تمنع استخدام مصانع مواد التنظيف المركبات الكيميائية في صناعة هذه المواد، إضافة إلى عدم إغفال رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول خطر هذه المواد المستخدمة. كذلك يجب على الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد وضع برنامج للتفتيش على المصانع باستمرار وتفعيل دور المختبرات المتخصصة بإجراء البحوث العملية، إضافة إلى تقليل استخدام هذه المواد وإيجاد حلول مناسبة لتطوير عمل المصانع المرخصة لإنهاء هذه المشكلة.
من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نسلط فيها الضوء على التحقيق الصحفي والذي سينشر بتفاصيله كاملة غدا الخميس في عدد الرسالة بعنوان مواد التنظيف في غزة سم بطيء ينهش أجساد المواطنين. ونجدد الترحاب في استديو إذاعة صوت الأقصى بضيوفنا الكرام للحديث حول هذا الموضوع الهام بمعد التحقيق محمد العربيد، والدكتور رامي مرجان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية، والدكتور رائد الجزار مدير عام دائرة المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة، وسينضم إلينا الأستاذ رشاد عيد رئيس قسم مراقبة الأغذية والتراخيص المهنية والصحية في بلدية غزة. أبدأ معك محمد العربيد، في البداية لماذا سلط الضوء على هذا الموضوع وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إنجاز هذا التحقيق الاستقصائي؟
طبعا يسعد مساك أستاذ يوسف وجميع الحضور. طبعا بداية أجتنا فكرة التحقيق اللي هي من أول شيء شكاوى المواطنين كثرة في الآونة الأخيرة. طبعا كانت شكاوى المواطنين عبر منصات الموقع التواصل الاجتماعي، طبعا وخلال حديثنا مع المواطنين في الشوارع في الأسواق، فوجدنا أنه كتير في محلات لبيع مواد التنظيف منتشرة في الأسواق في الشوارع وبأرخاص رخيصة جدا يعني. فدفعنا هذا للبحث عن خفايا تصنيع هذه المواد ومن إيش بتتكون. فبداية البحث عن الموضوع كان التقيت بأحد عمال المصانع.
نعم.
فشرح لي كل كافة التفاصيل كيف يتم صناعة هذه المواد، إيش هو المواد الكيماوية اللي بيحطوها، فيش التزام طبعا بمعيار المواد الكيماوية اللي تنضاف، بضيفه بكميات
كبيرة. يعني نحن نتحدث هنا يعني شرح لك أحد عمال المصانع، مصانع مرخصة وأخرى غير مرخصة.
لا لا طبعا عامل المصنع هو في عامل غير مرخص، عامل في منزل.
نعم.
مصنع في منزل.
طب حدثنا بالضبط ما الذي دار بينك وبينه، كيف يتم صناعة هذه يعني مواد التنظيف، كيف يتجاوز هؤلاء القانون؟
طبعا بكون صاحب المصنع اللي هو عند المواد الكيماوية. طبعا الغريب في الأمر أنه مش هذا صاحب المصنع أول شيء مش متعلم، بيعمل الطرق مكتوبة عنده على الورقة، في عيارات هو بقدرها حسب ما بشوف المادة اللي عنده، بضيف عليها كميات كبيرة لتزيد فعاليتها عشان يبيعها بسرعة والناس تصير عليها إقبال أكتر. وهذا مش في مصنع واحد، في مصانع كتير، مصانع منزلية تسمى أو بالأحرى معامل منزلية.
نعم.
منتشرة في عندنا في منطقة جبل النزلة، في المناطق الحدودية في مدينة خانونس، في دير البلح، في جباليا، في بيت حنون.
طب حينما قمت بهذه الجولة الميدانية سواء على المصانع المنزلية كما سميتها في تحقيقك الصحفي أو حتى في الأسواق، هل وجدت هنالك فروقات مثلا في الأسواق في بعض المصانع المنزلية؟ كيف يعني رصدت المشهد بالضبط؟
بداية كان الغريب في الأمر أنه كل مصنع كل صاحب مصنع له تركيب شكل، عيارات بتختلف على عيارات الثانية. طيب إيش السبب؟ بقول لي شغلانتي. والغريب اللي في الأمر
سر المهنة.
سر المهنة. والغريب الأكثر في الموضوع أستاذ يوسف كان يعطيني اسم تركيبة يقول هالتركيبة السحرية خاصة من عندي. طب إيش هي التركيبة؟ الله أعلم. وكل ذلك على كان على حساب المواطن الغلبان.
طبعا هذا ينطبق على مواد التنظيف، على الشامبوهات، على الكريمات،
أكيد كله،
ويعني كل هذه الأصناف.
إضافة إلى ذلك أستاذ حسين، أستاذ يوسف، لاحظت أنه هناك تزوير أيضا، يعني بتلاقي ممكن تلاقي شامبو مكتوب عليه ماركة تركية، ماركة صالية، لكن هو شغل غزة، ممكن يعبي تلتين الجزازة شغل محلي ويحط ربح من فوق شغل اللي هي شغل الجودة التركية، ويبيعها في الأسواق إنها مستوردة.
طيب دعني أنتقل الآن إلى الدكتور رائد الجزار، مدير عام دائرة المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة. دكتور رائد، يعني ما هو دوركم في هذا الإطار وهذا التحقيق الصحفي بعنوان مواد التنظيف في غزة، سم بطيء ينهش أجساد المواطنين؟ كيف تتابع وزارة الاقتصاد ودائرة المستهلك هذا الموضوع الهام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. بداية أسأل الله مساءك يوسف والدكتور رامي والأخ محمد على هذا الموضوع اللي فعلا مهم وبقلقنا جميعا احنا في الإدارة العامة لحماية المستهلك أو في قطاع غزة. الحقيقة أنه كل المواد اللي بتدخل قطاع غزة عبر المعبر كرم أبو سالم احنا بنقوم بأخذ عينات منها وفحصها في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وهذه المختبرات تابعة للإدارة العامة، ولما تخرج النتيجة مطابقة للمواصفات الفلسطينية بنسمح له بتسويقها، وإذا كان غير ذلك احنا بنقوم باتخاذ المقدر القانوني، يا إما إتلاف يا إما حتى في بعض الأحيان بتكون احنا في عندنا مشكلة في المادة الفعالة نفسها، بتكون مثلا المادة الفعالة أقل من المطلوبة ومش مطابقة للمواصفات الفلسطينية، بنعمل عروض بشكل يعني خلينا نقول في بعض الأماكن على أساس يتم تسويقها بشكل كبير يعني سريع والانتهاء منها. أما ما يخص بالصناعة المحلية، كل المصانع المرخص لدى وزارة الاقتصاد الوطني اللي تقريبا عند 20 مصنع أتوقع
25
مصنع، احنا بنقوم بأخذ عينات رسمية لها بطاقة البيان معرب ومعترف فيها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، ودائما عليها رقابة. المشكلة اللي بتكمن في الأسواق اللي هي احنا بنسميها المصانع البيت الدغل، هذه المصانع فعلا بتسبب لنا
مصانع شو؟
اللي بنسميها تحت الدرجة يعني اللي بالعامية، هذه المصانع فعلا احنا بتقرقنا وبتقلقنا في وزارة الاقتصاد الوطني وبتجهدنا بشكل مش منطقي، لان احنا منقدرش نتبعها، منعرفش ماهيتها، عناوينهم، مين اللي بتقدرش تجري انت وراء كل كارة وراء كل بسطة في السوق تأخذ عينات، اصلا ممكن هو شاريله شوية مواد تنظيف على شوية شامبو على شوية كريمات، انت ايش بدك تأخذ بتعرفش، حتى لو رسبت في الفحص. طبعا احنا الفحص مكلف، يعني ممكن الان الدكتور رامي حتى يعني إذا بتحدث بهذا الأمر
إنه بس محمد يعني قام بجولة ميدانية شملت الأسواق وكذلك المصانع المنزلية، وهذه المصانع يعني ليست متنقلة، موجودة في أماكن محددة والكل يعرفها، وإن أرادت يعني وزارة الاقتصاد أن تبحث وأن تراقب وأن تتابع فلها ذلك، وهذه الأماكن معلومة وموجودة على الدوام.
أنا بتمنى الآن على أخونا محمد أن يعطينا عناوين أول شيء.
احكي له يا محمد العناوين.
تمام، هذا الشيء. الشيء الثاني
العناوين موجوده يعني في طبعاً. في التحقيق الصحفي قال انه على الحدود وفي جباليا النزله وفي سوق الشيخ رضوان، والمحلات موجوده التي تبيع هذه المنتجات الغير مرخصه والغير معلوم المواد الكيماويه المستخدمه فيها والتي تشكل خطر كبير على صحه الانسان.
والمشكله انه في قطاع غزه اذا كان هناك مصنع فبكون هناك ماهيه مصنع وبطاقه بيان لمصنع وشكل مصنع، لكن اذا كان بصلنا في حاصل مسكر ولا تحت الدرج ما بتقدرش تدخل كل بيت في قطاع غزة، وبتقدرش تبحث أصلاً في كل بسطة، بتقدرش تأخذ عينة أصلاً. أقول لك إن إحنا يعني أنت ممكن تأخذ عينة حتى لو كان يكلف الفحص 500-600 شيكل.
يعني هذه المحلات الموجودة في الأسواق معلوم من أين تستقي هذه المواد، مواد التنظيف، من الذي يصنع، من الذي يبيع، من الذي ينتج هذه المواد؟ إن أرادت وزارة الاقتصاد أن تتبع فباستطاعتها ذلك بكل سهولة ويسر، الموضوع ليس صعب إن أرادت يعني بالفعل وزارة الاقتصاد أن تبحث.
تمام، يعني أنا خلينا نتكلم بصراحة، أنا عندي أنا 5 مكاتب فرعية، من رفح حتى بيت حنون، رفح خلنونس الوسطى غزة والشمال، نتكلم على متوسط عدد الموظفين في كل مكتب لا يتعدى 4، وراقب كل الأسواق، راقب المطاعم، راقب المخابز، راقب الأسواق، راقب المحلات التجارية، راقب المخازن، راقب المولات، راقب مواد التنظيف مثل ما بتقول. الآن دخل علينا الخط الآن الجديد للسولار المصري والسولار الإسرائيلي والغش، سلطة الطاقة بتقولنا راقبوا على الطاقة الشمسية. يعني أنا لو بدي أقطع كل موظف على إيش بدي يراقب، حيطلع لك كل مادة في قطاع غزة إصبع أو إيد، يعني مش أكثر.
يعني طب لماذا لا تقول وزارة الاقتصاد أننا يعني لسنا لا نستطيع أن نتابع كل ما يجري، وبالتالي تطلب موظفين، أو تقول أننا لا نستطيع القيام بأعمالنا على أكمل وجه؟
يدي بحزامك. يعني أنا بأتمنى، يمكن أكثر شخص في قطاع غزة يمكن بأتمنى بعد طبعا اللي هو الحس الوطني إنهاء الانقسام، لأنه إحنا بنتكلم على محافظة غزة بس كان فيها 55 موظف قبل الانقسام، لأن نتكلم على 5، نتكلم قاعد على 1، على خلينا نتكلم على 10% أو أقل 10% بدهم يتابعوا كل شيء. أنت تطلب منهم يتابعوا كل الأسواق، يتابعوا كل المحلات، يتابعوا كل المخازن، يتابعوا المطاعم، يتابعوا الأسواق. لما نتكلم الآن على المخابز، لو عمل تحقيق صحفي حيقول وين وزارة الاقتصاد من المخابز، لو عمل صحفي تاني عن المطاعم حيقول وين وزارة الاقتصاد الوطني من المطاعم، عن الأسواق حيكون نفس الشيء. المخازن المكسر الشوكولاتة اللي بناكلها في يوم العيد. طب احنا، أنا بقول لك اليوم احنا 6-9، أنا لو جبت لك الحضور والانصراف لكل موظفين الإدارة العامة لحماية المسالك، فيش واحد تقريبا فيهم أخذ يومين 3 أيام، الآن 9 شهور من السنة ما أخذ شيء ليومين أو 3 أيام في 9 شهور الفاتن. أنت يوم العيد الكل عيد وهم ما عيدوش، في رمضان الكل برمضان وهم برمضانوش. أنا بنتكلم إحنا في رمضان حتى بنتكلم على 3 جولات حتى الساعة 12 بالليل، إحنا بنقسمها 5 أو 6 موظفين، فنتكلم يعني على حجم هائل من العمل على عدد موظفين قليل جدا جدا جدا، اللوجستيات كمان حتى قليله. نتكلم قاعدين على يعني اقول لك يعني خلينا نتكلم صراحه، في عندك انت في الخمس مكاتب في يمكن بس مكتبين فيهم سيارات
يعني هذه أصلاً. قضيه اداريه وعدد موظفين وليس موضوعنا بالاساس، موضوعنا هو دور وزاره الاقتصاد.
بقدرش أحمل
دور وزاره الاقتصاد في يعني المواطن لا يهمه هذه التفصيلات، يعني يهمه انه هناك دائره مستهلك او دائره حمايه مستهلك وعليها ان تتابع كل ما يجري في الاسواق وفي الشارع، والمواطن يعني يريد ان يبحث عن سلامته بالنهاية. على كل، دعنا نشرك بالحديث الدكتور رامي مرجان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية. دكتور رامي، يعني مما تتكون هذه المواد التي تصنع محليا في مصانع منزلية كما تحدث التحقيق الصحفي، وما مدى خطورتها على صحة الإنسان سواء على المدى البعيد أو القريب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لحضراتكم المستمعين، وبقدم لكم هذا البرنامج اللي بيناقش مجتمع يعني مشاكل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، برنامج بالصوت العالي. احنا حنحكي، وانا يعني يبدو انه الكل معذور والكل له مبرراته في مناقشة اي مشكلة موجودة في قطاع غزة، لكن انا راح ابدا في الاجابة على سؤالك. مواد التنظيف أي واحد ممكن يعملها كطريقة متوفرة، سواء بالإنترنت سواء من يعني بتنقلوها الناس، فتصنيعها إنك تخلط مواد مع بعضها البعض مش قضية كبرى ولا تحتاج ليعني لعقليات ضخمة. مشكلتنا إحنا مش بس في الناس اللي بتشتغل في الدرج، كمان الناس اللي بتشتغل حتى في المصانع، إنه لو بتروح هناك متلاقيش ولا واحد فيهم مثلا دارس أقرب شغلة للمواد الكيماوية. بتلاقي مصنع كبير وإمكانياته عالية، ما في كل اللي عنده مع احترام لهم من الطبقة العاملة اللي ما درستش لا مثلا الكيمياء ولا أحياء ولا أي شغلة، فبالتالي فهمهم لهذه المواد شو هي وشو تأثيرها. هنا الإشكالية، القضية مش في قضية إنك تخلط المواد، القضية في قضية تعرف شو هذه المواد اللي بتنخلط، شو اللي ممكن تنتجه. زيادة تركيزها، زيادة نسبة أحماض، زيادة نسبة قواعد، هذه اللي بيحتاج إنه واحد يكون دارس وعنده باك جراوند بيدور وبيبحث وبيطور حاله. مواد التنظيف فيها أحماض، يعني تدخل في تصنيعها الأحماض، فتدخل في تصنيعها القواعد اللي أنا عشان الكل يفهمني بلغة بسيطة، سواء كانت حمض أو قاعدة زيادتهم في هذه المنتجات له تأثير سلبي. بتعاني ناس منها مباشرة، مثلا خلينا نحكم الستات البيوت الجلي تنظيف الحمامات ممكن يتأثروا بشكل مباشر يعني حسب طبيعة الجلد تبعهم، والأخطر من هيك اللي بيبين على فترات طويلة يعني بعد سنتين ثلاث سنوات من استخدام هذه المواد بيبدأ طبعا تظهر المشاكل اللي احنا بنشوفها بالعين اللي هي المشاكل الخارجية على الجلد، نشفان الإيدين، تقشر الجلد والأشياء هذه، ناهيك عن مواد يعني الاستنشاق اللي هذا ممكن يأثر على فترة زمنية أطول ويولد أمراض، يسبب أمراض. أنا مش في يعني مش طبيب طبي إني أقدر أقول أي نوع من الأمراض، لكن كل الأبحاث العلمية بتقول إنه تعرض الناس هذول لفترات طويلة تحت تأثير هذه الكيماويات له على المدى البعيد تأثير سلبي على الصحة، ويختلف باختلاف يعني من شخص إلى آخر حسب طبيعة الجلد. الآن التصنيع، الناس اللي هو ما عندوش فكرة إيش المواد هذه، شو تعريف الحمض وشو تعريف القاعدة وشو تأثيرها، هو كل اللي بيعمله بيخلط الأشياء، وفي الأخير فيش واحد بيخلط وبيطلعش مع صابونة بالمناسبة أو شامبو، كله بيخلط. لكن لما تيجي أنت تيجي تقيم وتعمل فحوصات علمية عليها أكيد بتكتشف مشكلة. مش قادر أستوعب بأي شكل من الأشكال الأسعار. يعني احنا في الجامعة الإسلامية بدأنا من سنة تقريبا بنصنع بعض الأشياء لاحتياجاتنا الداخلية، ما بنبيعش برضه عشان نعمل شغلة محترمة علميا احنا مسؤولين عنها. مش ممكن الأسعار اللي بتنباع في غزة بتكفي، مش قادر استوعب. يعني انا لما ببيعه بالشيخ رضوان او في اي مكان تاني باثنين شيكل ونص وثلاثة شيكل اللتر وبشوف ايش احنا اللي بنعمل، مش مستحيل، ما بتخلش مزاج يعني ما بتخلش يعني مخ عاقل صراحة بالنسبة البسيطة.
يعني المواد التنظيف التي تباع في الأسواق منخفضة جدا نظرا للمواد المفترض أن تدخل فيها.
أكيد أكيد على الأكيد بمنطق الورقة والقلم وحسابات الأسعار الموجودة لا يمكن هذه تكون إلا من أشياء يعني غالبيتها ملح عشان اللزوجة، يعني أشياء المادة الفعالة فيها اللي تستخدم لعملية التنظيف أكيد نسبتها منخفضة جدا. لا يمكن أتخيل بالحسابات هذه، إحنا عشان نعمل لتر مادة تنظيف بكلفنا بطريقة علمية وشغلة كويس ثلاثة شيكل، لسه لا حطيتها حسابات علبة ولا عمال ولا أي شغلة، كيف هم بيحكوا بهذا؟
طب دكتور، في موضوع أو نقطة جدا مهمة، يعني معظم ربات البيوت تربط الرغوة بموضوع التنظيف، هل هناك يعني علاقة انه زيادة الرغوة مثلا بالتنظيف او ما شابه؟
اطلاقا لا علاقة لا الرغوة بعملية التنظيف، وهي جزء من ثقافة المجتمع اللي احنا بنتغلب فيه. يعني اهم شيء عندها تشم ريحته حلوة ويكون بيرغي، هاي مشكلة في علاقة إطلاقا علميا لا عندنا ولا عند أي مكان في العالم بتحكي إنه الرغوة إلها. الرغوة هي مادة سهلة الغش بالمناسبة، ممكن تضيف مادة الرغوة بصير يرغي وكتير حلو. لكن الجواب المحدد على سؤالك، فيش علاقة بين الرغوة إطلاقا وعملية التنظيف. عملية التنظيف إلها آلية معينة علمية مفهومة كيف بتنظف وإيش اللي بيصير بنظف، بعيد عن موضوع الرغوة. الرغوة مجرد مادة بضيفها، حتى في طبيعة بعض المواد هي بطبيعتها بتعطي رغوة، لكن ما بعزز الرغوة هذه بإضافة مواد ما إلها علاقة خالص في عملية التنظيف. أنا بس بدي أرجع على شغلة إذا سمحت لي تفضل فيها الدكتور رائد الجزار. دكتور رائد، إحنا مش بحاجة إن نراقب كل بياع أو كل واحد، لكن إحنا بنقدر مع طبعا أنا بتفق معك إنه الانقسام البغيض هو سبب كل هالإشكاليات هذه، لكن احنا بنعرف عدد التجار اللي بيجيبوا المواد هذه على غزة، فليكن عددهم مش حيكون بعدد الناس اللي بتصنع المواد. ليش ما احنا نعمل جزء إجرائي انه مطلوب من هدول الناس يبينوا بيانات الناس اللي بيشتروا منهم، او ما يبيعوش الا جهات او مصانع مرخص. انا بعتقد في جزء من يعني ممكن تحاصروا هذه المشكلة، ولكن حتفتح عليك وعلى الحكومة في غزة ابواب كتير انك بتلاحق ارزاق الناس في هالظروف الصعبة. مشاكلنا معقدة، مشاكل غزة كتير صعبة، الحكي فيها سهل لكن انك تحلها بصراحة وبنصدق.
طب دكتور، كنت اود ان اسألك عن اخطر المواد المستعملة، المواد الخام المستخدمة في مواد التنظيف والتي من الممكن ان تشكل خطر كبير على صحة الانسان.
دعني اكون منطقي في الحكي. موضوع الخطر الكبير، الحديث لا يدور عن قنبلة تنفجر في وجهك، الخطر الكبير هو الانسكاب المباشر لحمض عالي التركيز أو لقاعدة عالية التركيز على جسم البني آدم، هذا اللي بتسبب حروق. عشان نعم. احنا نكون منطقيين وما نكونش يعني احنا بدنا نعمل ايه بس يعني نعلم على هالمشكلة بشكل كبير. لا، بمفاهيم الخطر، بمفاهيم الخطر مش بالشكل اللي الناس بتحاول تصوره، ولكن احنا بنقول الإنسان أغلى ما نملك. مهمتنا جميعا في كل واحد في موقعه انه يحافظ على صحة الانسان، لكن دون تهويل ودون ان نحاول نعمل هالموضوع بلبلة زيادة على اللزوم. بتفق وموافق انه مشكلة مواد التنظيف شغلها بقطاع غزة، حتى المصانع بالمناسبة. انا احكي يعني يمكن معلومات الدكتور اكثر مني والاستاذ محمد اكثر مني، حتى المصانع المرخصة في عليها علامات استفهام كثير. يعني على اي اساس انت بتعطي الترخيص؟ هل لديه عدد من الخبراء او من العاملين في المجال او الدارسين؟ يبدو انه ما يختلف صاحب المصنع المرخص عن صاحب اللي بيعمل في البيت، هو انه صاحب المصنع عنده راس مال قدر يعمل هذه الاشياء، لكن بالمحصله النهائيه انا بعتقد علميا مش كتير الوضع بيختلف عن بعضهم البعض اذا بدنا نكون منطقيين.
نعم. طيب انتقل الان الى محمد العربيد مره اخرى. محمد، يعني في النهايه المواطن يعرف انه هذه المواد هي مصنعه محليا وهناك مواد مصنعه من مصانع يعني مرخصه، وبالتالي هذه لها اسعار وتلك لها اسعار، وهو الذي يختار ان يقتني هذا النوع من المنظفات عن اخر بسبب انخفاض سعره، وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤوليه، هكذا يقول البعض.
استاذ يوسف، احنا نعرف ان الاوضاع الاقتصاديه صعبه. طبعا لما تيجي انت تشتري يعني مواد مستورده عن مواد مصنعه محليه مش تفرق كتير شيكل او اثنين شيكل، لكن المواطن بيعرفش ايش خطوره هذه المواد، من ايش بتتكون هذه مواد الجلد. طبعا احنا لازم هذا، اذا المواطن ما بيعرف جاهل في هيك امور احنا لازم نقف معاه، مش لازم نسيبه صحته مقابل انه يستغلها اصحاب هذه المصانع لمصالحهم الشخصيه.
طيب نرحب الآن بالأستاذ رشاد عيد، رئيس قسم مراقبة الأغذية والتراخيص المهنية والصحية في بلدية غزة. أستاذ رشاد، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
أستاذ رشاد، أود أن أسألك، كم عدد المصانع المرخصة فيما يتعلق بالمواد مواد التنظيف في قطاع غزة، وعلى أي أساس تمنحون تراخيص لهذه المصانع؟
هو بداية أنا ممكن أعطيك إحصائية للعدد الحرف اللي تتعلق بالمنظفات داخل مدينة غزة فقط وليس داخل مدينة قطاع غزة. صلاحياتنا داخل مدينة غزة، داخل مدينة غزة يوجد حوالي 42 حرفة، لكن معظمها حرف تتعلق بالمبيع وليس بالتصنيع. هناك فقط من 4 إلى 5 حرف تتعلق بالتصنيع. بالنسبة لترخيص، نعم بالنسبة لترخيص هذه المصانع، طبعا احنا في البلدية يقتصر دورنا على ترخيص المكان نفسه، المكان اللي بتقام فيه الحرفة. بنهتم بالشروط الصحية له من حيث التهوية، الإضاءة، المساحة المناسبة، عدم وجود أي مكره صحية ناتجة عن المكان بالجيران، عدم سكب أي مركبات كيميائية في المصارف المجاري العامة، بالإضافة إلى الوقاية الشخصية للعاملين من ملابس وكمامات إلى آخره.
طب ماذا عن الكادر البشري المؤهل لصناعة هذه المواد وهو الأهم؟
شوف، هو الأمور الفنية التي تتعلق بالمنتج ووصفاته وما إلى ذلك، هذا موافق من اختصاص وزارة الاقتصاد. يعني من ضمن إجراءات الترخيص اللي نكون فيها في البلدية أنه يصدر شهادة موافقة على المنتج كمنشأة صناعية من وزارة الاقتصاد.
طيب سألتك عن الكادر البشري المؤهل لصناعة مواد التنظيف، يعني أنتم ليس لكم أي علاقة بهذا الجانب؟
لا لا، كبلدية ما لنا أي علاقة. هذه تعتبر من الأمور الفنية الخاصة بوزارة الاقتصاد، الجهة المخولة بمتابعتها وزارة الاقتصاد.
وزارة الاقتصاد. طيب دكتور رائد، يعني هل تتابعون في المصانع عما إذا كان هناك يعني كادر بشري مؤهل لديه شهادات موثقة بإمكانية تصنيع هذه المواد مواد التنظيف؟
لا، احنا عملنا بيقتصر على العبو نفسه، على بطاقة البيان، على المادة الفعالة للداخل جوا، نسبة الحموضة، نسبة القروية مثل ما ذكر الدكتور فقط، والشروط الصحية طبعا. غير هيك ما بنعمل.
طب ماذا عن العاملين؟
العاملين ما هذا مش من شرط من شروط وزارة الاقتصاد الوطني.
طب الشرط عند مين نبحثوا هذا؟
هذه مشكلة من هنا بتبدأ المشكلة.
يعني هو مثل ما ذكر الدكتور رامي، يعني من هنا ممكن تبدأ المشكلة. وتقدرش تفرض أنت على مصنع إنه يجيب لك خبير أو يجيب لك واحد بيحمل خلينا نقول شهادة عليا. طب هو أصلاً ممكن يحط لك 50 مبرر إنه ما بحتاجوش.
مع احترامي أنت إذا سبت الموضوع لصاحب المصنع مش راح يجيب أي حد. يشتغل هو لحاله.
خلينا دكتور رامي خلينا نسأل سؤال تاني.
تفضل.
مين عندنا في قطاع غزة في كل المصانع واضع خلينا نقول ناس مؤهلين كانت غذائية أو غير غذائية؟
عدم وجودهم لا يبرر انهم صح. احنا بنحكي عن واقع، احنا بنحكي عن واقع غزه، واقع مختلف. لكن انا بحكي لك في اماكن، يعني انت لما بدك تعين مدرس في مدرسه انت بتشترط انه بدك مدرس يدرس الكيمياء. انت بتروحش تجيب واحد مخلص رياضيات يدرس كيمياء. ما ينطبق على هذا التوظيف يكون ينطبق عليهم انه على الاقل لازم يكون في عندك خريج مثلا كيمياء، خريج احياء، يعني شيء له علاقه بالعلم بحيث انه هو يقرا التقارير. هاي المواد لما تعرف انا لما بشوف في بريطانيا من بنشتري ماده كيميائيه عدد الاوراق اللي معاها اللي ممنوع نستخدم الماده الا لما نقراها بدك ساعات لما تقراه. احنا للاسف اتكاليين زياده عن اللزوم، لا نقرا لا نطلع. الموضوع الاقتصادي دائما هو الهم الاكبر اللي عندنا، فاحنا بحاجه الى تكون جهه حكوميه صاحبة سلطة صاحبة قرار هي من تنفذ. لكن أنا بحكي لك هذا في قصور نتيجة أسباب كثيرة.
يعني على ذكر القصور دكتور رامي واعتذر عن المقاطعة، أقتبس من التحقيق، يقول معد التحقيق: وخلال بحث الرسالة عن الجهات المسؤولة عن متابعة هذا الملف حصل على معلومات من مصدر خاص يعمل في الاقتصاد يؤكد أن هناك تقصيرا من الوزارة في متابعة مصانع ومعامل مواد التنظيف في غزة، واكتفى أحد المسؤولين وهو مطلع على متابعة هذا الملف تتحفظ الرسالة على ذكر اسمه بالإشارة إلى إهمال واضح من الاقتصاد في متابعة معامل ومصانع مواد التنظيف وفرض إجراءات صارمة بحقهم بذريعة منع الاحتلال إدخال مواد خام لقطاع غزة. وخلال البحث معد التحقيق في مصانع مواد التنظيف التقى بأحد أصحاب مصانع مواد التنظيف في غزة، حيث قال إن وزارة الاقتصاد لا تجري جولات تفتيش على معامل ومصانع مواد التنظيف منذ سنوات، مؤكدا أنها تهمل هذا الملف الخطير ولا تمتلك أرقام ولا عناوين لهذه المصانع والمعامل. وأكد أن هناك مصانع تلجأ إلى العمل في أوقات الليل بذريعة انقطاع التيار الكهربائي وتستخدم مركبات كيميائية خطيرة تنتج كميات كبيرة مقابل رخص ثمنها. ما هو تعليقك دكتور جزار؟
أولا مراقبة المصانع في قطاع غزة يتبع الإدارة العامة للصناعة ليس حمد المستهلك، اللي بنتكلم عن المصانع الآن كمصنع، أنا بتكلمش عن المنتج اللي في السوق. منتج في السوق شغل الإدارة العامة حمد المستهلك، أما المصنع نفسه الإدارة العامة للصناعة. الإدارة العامة للصناعة إحنا كانت قبل الانقسام طبعا هي الانقسام نحطه كمان شماعة، بس كانت وزارة كاملة لأن فيها 4 موظفين كلها الإدارة العامة كلها. قسمهم الآن الإدارة العامة كلها على البلاستيك، أنا بتكلمك على أشياء حقيقية.
نرجع على نفس التقسيمات
طبعاً
والموظفين.
إحنا ما هو أنا بقدرش أنا أحل مشاكل قطاع غزة بالأمور اللوجستية المتاحة.
يعني
أنا بقدر يعني شوف
ما تطرق عليه التحقيق وهذه النتائج هو صحيح وحقيقة.
ممكن تسأل الإدارة العامة للصناعة.
حضرتك يعني برضو في وزارة الاقتصاد ومطلع ومدير عام.
انا من هو بديش اكون مدير عام الصناعه وتجار المعابر تحملني اياها كمان الاسواق ولا الاداره العامه لحمايه المستهلك. انا في عندنا 5 ادارات عامه كل انسان يتحمل مسؤوليته.
شوف احنا بهاللقاء مش بقدر يعني تحمل كلنا مسؤولين. احنا
عندنا يعني
مسؤوليات كبيره.
انا اتكلم شغله صغيره يعني الان اخ محمد حتى لما يوم ما اجى عمل مع اللقاء في المكتب كان قدرا موجود احد اصحاب الشركات بيشتكي على صاحب معمل، يعني عشان أقول لك التقصير من وين، صاحب معمل هو بقلد منتجه. وأنا هاي محمد أمامي قلت له يوم الثلاثاء كان قبل العيد، قلت له يوم الثلاثاء إحنا بنداوم جيب لي الورقة الرسمية ومين اللي بقلد والعنوان تبعه عشان أنا أبعت الموظفين تبعنا. طب اليوم الثلاثاء مضى ما جاش، اليوم الأربعاء مضى ما جاش، والعبوات لحتى الآن على علمك على مكتب الخاص. على مكتب الخصم وجهات العبوات تبعته. يعني إذا هو صاحب المنتج نفسه المنتج الأصلي كمان وجد منتج مقلده 100% وفي فروقات بس بسيطة فرجانا إياها. ولحتى هذه اللحظة احنا بننتظره شوف بعد العيد بيومين وغدا اللي هو الثالث يوم لحتى لما جاش. فأنا يعني كمان أنا بقدرش أدور على إبرة في وسط كومة قش. بعدين شغلة تانية لقيت احنا والإخوة المستمعين كلياتنا بقدرش أنا أكون مسؤول عن كل شيء وكل واحد نايم في بيته. كل إنسان بكتشف شيء فيه نحن خمس مكاتب فرعية يبلغ قالوا أنا انبسطت كتير جدا 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 والله. كانت قبل سنتين أجا اختيار سمع كان معي من مقابلة إذاعية بعد إذاعة رن على الجوال وقال لي جيت على المكتب واستنانا حوالي ساعة على مشكلة صغيرة واستخدام له كان يعني خبر باستخدام مياه الأبار في المخابس طبعا المكان كانت معلومة غايبة عن وزارة الاتصال وعلى أثرها قمنا الآن بالتعميم على كله. والآن شوف يعني حسنات كل الآن قطاع غزة بصب في ميزان هذا الاختيار بارك الله فيه. أنا نسيت اسمه من قبل عامين هو بلغ عليه هو كان يعني كلكم رعانا كلكم مسؤول عن رعيته صحيح لكن كل إنسان يكون صاحب مسؤولية. كل إنسان بيجي خطأ وإحنا اعتبرنا إحنا مقصرين يبلغ. ليش حتى الآن لحتى هذه اللحظة إحنا الآن بكلام 6/9/2017 ما حدش بلغ على شكوى مع إنه في خمس مكاتب فرعية في القطاع في عنا إدارة عامة في عنا الدائرة الفنية في عنا المختبرات ما حد فينا اتصل.
يعني هذا تحقيق الصحفي بمثابة شكوى ويعني نتمنى من الجهات المختصة أن تتابع هذا الأمر. طيب أنتقل الآن إلى دكتور رامي. دكتور رامي كيف يستطيع المواطن العادي في الشارع أن يميز ما بين مواد التنظيف الصالحة الاستخدام وغيرها التي يتم تصنيعها محليا في الشارع والتي لا ينطبق عليها المعايير الصحية المفترض أن تتبع؟
رح أسألك على دكتور إذا سمحت لي نص دقيقة. دكتور كمان مرة أنا عندي تحفظ على من وين نبدأ الراقب. ما هي غزة لها مدخل شقة في بابين. المواد اللي بتيجي بالأصل عندين بتصب من التجار عددهم محدود. هذول اللي لازم من هناك تبدأ الرقابة مش لازم نسيبها لما تيجي وهذول يبيعوا زي ما بدهم وبعدين الناس تصنع زي ما بدها وتنتقل للسوق وبعدين نجي نعالج مشكلة بالفعل. لا بدك دولة انها تراحق هذا الامور. لكن لو رحنا احنا على العدد القليل من التجار الكبار اللي بيجوا هذول ممكن من هناك انت تبدأ تراقب. يعني مش حضرتك يعني اقصد اي حدا من المستمعين اللي هو حتى المسؤولين اللي لهم شغل من النوع اللي ما بحبش اصدر الاشكاليات. بالعودة للسؤال استاذ يوسف المواطن معذور. شريحة المواطنين يعني في غزة الآن يمكن نصنفها يعني طبقتين. طبقة وضعها الاقتصادي كتير تعبان والوضع الاقتصادي للطبقة الثانية اللي هو مستورين خلينا نسميه. ما فيش عندنا هالطبقة البرجوازية بشكل كتير كبير. لا هو صعب عليه هو صعب بالقياس بياخد. بمعنى مش ممكن يكون واحد ببيع بسوق عام ببيع الصابون اللي أو المنظف المعمول بطريقة علمية وكويس وبيبع شرشي كل حد بيجي عليه بروحوا على السوبر ماركت. رغم انه ويمكن التقرير عندنا مشكلة تانية انه المنتج بغزة والعبوة شكلها جاي من امريكا مغرية للغاية والسعر مدام هي بياخذوا بيجربوا. العامل النفسي مرة بيأثر عليه مرة بيأثرش عليه. لكن بالمجمل المواطن العادي صراحة ما عندوش يعني ما عندوش حتى اي واحد خبير. ما فيش فينا نيجي نمسك الشامبو هو معمول ونيجي نقول والله هذا هو معمول من مواد كويسة هذا مش معمول من مواد كويسة. هذه الشغلة مش بهذه السهولة بدها مختبرات وبدها فحص. وانا يمكن حتى بتسأل يعني الدكتور رائب ايش الفحص اللي بتعملوه
مش 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 خبير,
مش خبير. انا بتفهم الشغل هذا
يعني هي الدائرة الفنية بتفحص فعلا البي اتش اتوقع بتفحص المادة الفعالة لكل المنتجات. غير هيك يمكن ما مش عارف يعني ممكن احنا نسألهم بالضبط.
والله هو احنا يبدو انه بحاجة ان يعني ان يتعاون القطاع الحكومي مع الجامعات. يعني لدينا طلاب مميزين وكويسين بمنطق التطوع بمنطق لازم يشاركوا بهذه الاشياء ويبدأ نعالج اي مشكلة بسيطة. غزة مليانة بالهموم كلها بنعرف. لكن طيب في عنا اعداد خريجين كبيري يعني كتير ممكن احنا يوظف ياخذوا نظام بطالة. هاي حكومة عليها ان تتحمل مسؤوليات.
نعم طيب مشاكل. دعونا ناخذ يعني هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، الله يديكم العافية.
الله يعافيك. من معانا؟
أحمد طافي أبو عدي.
اتفضل.
الله يجزيك فضلك. أنا رحت مرة توجهت على البلدية وبنيت بار، فروحت على البلدية قدمت أوراقي، فبس ختموا مثلا قول الخريطة ومية بالمية وأخذ المصاري ولك.
نعم. طب إحنا يعني موضوعنا عن مواد التنظيف يعني أعتذر منك يا أبو أحمد، شكرا جزيلا لك. موضوع ليس مخصص لهكذا أمور. طيب أنتقل الآن إلى الدكتور رائد الجزار. دكتور، كيف يمكن يعني متابعة ولملمة هذا الموضوع؟
يعني خلينا نتكلم إحنا على شقين. الشق الأول مثل ما تفضل أخونا الدكتور رامي اللي هو قضية المعابر ومتابعتها، طبعا هذا برضو الأمر يعني مش بالساهل. نحن بنتكلم على 700 شاحنة بتدخل قطاع غزة تقريبا يوميا، في ظل وجود المعبر الكل بيعرفه، مش كل شيء بتم مراقبته 100% أو إرسال محاضر تحفظ أو خلينا نقول شيء. فالشيء لما ما يصلنا إحنا للدار الفنية ما بنعرفوش. هذا ممكن اللي هو تعزيز الأمر على المعابر ب يعني عمل محاضر تحفظ على كل المواد الخام تدخل في صناعات هذه. الشق الثاني بنستند احنا رسميا على مباحث التموين، على شكاوى المواطنين اللي اعطانا عناوين المصانع اللي بتقوم او غير مرخصه بتقوم تحت الدرج او ما الى ذلك. احنا ممكن يعني خلينا نقول يعني على سبيل المثال احنا الان يعني عندنا هم كبير الان في بدايه العام الدراسي للمقاصف في المدارس الحكوميه والوكاله. طب انا موجه الان اسبوعين ثلاث اسابيع لكل موظفيني، ورسلنا لدار التربيه والتعليم والانروا حتى يسمحوا لموظفين الاداره العامه لحمايه المستهلك لدخول المقصف. طب احنا هنتكلم على اسبوعين ثلاث اسابيع احنا مضطرين ان نراقب على المقاصف المدرسيه، واحنا بنقول هذا اولويه. طب مواد التنظيف برضه اولويه. طب احنا برضه بعد ذلك حنقول المخابز اولويه والمطاعم اولويه. لكن انا بديش اوعد انه احنا بعد ما ننتهي من موضوع المدارس اسبوعين ثلاث اسابيع ان شاء رب العالمين هنبدا بسحب عينات رسميه من الاسواق وفحصها والاستدلال على مكان البيع او اللي هي الجذر تبعها الروت تبعها من فين اللي هو اخذ هذه المواد، وان شاء الله نصل لحل فيه.
طيب دكتور رامي، اخيرا يعني ما هي نصيحتك للمواطن، للجهات الحكوميه، لاصحاب المصانع سواء كانت مرخصه او غير مرخصه؟
نصيحتي للجهات الحكومية انها لا، عندنا خريجين بحاجة انهم يستوعبوا عشان نخفف مشاكل المجتمع. على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، وانا كمواطن غير معني بميزانيات ولا بدعم ولا حصار ولا الاشياء هذه. مدام انت حكومة في منتجات الشارع خطيرة، هذا يعتبر امن يعني بالمجمل العام الامن الغذائي تبع المواطن، ومن حق المواطن دافع الضريبة ان ينعم بمنتجات صحية. أصحاب المصانع والله 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 يعني بقسم ثلاث مرات إنه لما بتشغلوا من الخريجين العلميين اللي لهم علاقة بالموضوع بتضلكوا تربحوا. رواتبهم مش رواتب خيالية، ولا هم جايين من عالم تاني. تستطيع أن تستعين ب يعني خريج له علاقة بالموضوع وسينعكس بشكل إيجابي على منتجك. المواطن بحاجة إلى زيادة ثقافته، بحاجة إنه يثق شوي بالمنتج الوطني. إذا قدرنا نحاصر الظواهر السلبية الموجودة هذا يعود علينا كلنا بالنفع. إذا في اقتصاد وطني، في موظف، في يعني خريجين بيشتغلوا، دائرة اقتصاد بالدور. لكن ما بخفيش كل يعني هذا الجانب الوردي في الموضوع، لكن احنا مرتبطين ب يعني اتفاقيات اقتصادية وحصار غزة وكل هذه الاشكاليات. لكن بالمجمل نستطيع ان نصل الى حال افضل مما ما نحن فيه اذا ما تعاونت اللي هو المواطن مع المؤسسة الحكومية مع الجامعات. واحنا في قسم الكيمياء وهي دعوة واضحة للجميع، مستعدين للتعاون مع الجميع. نعم. من أجل يعني فحص أو تدريب أو أي شكل من أشكال التعاون اللي ممكن يخفف أي مشكلة في المجتمع الفلسطيني ضمن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة لدينا.
طيب معنا الأستاذ أدهم أبو سلمية، أصر أنه يشارك معنا في البرنامج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
تفضل.
نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك ولضيوفك الكرام.
أنا حقيقة تابعت البرنامج من بدايته، وواضح تماما أن تحقيق الرسالة يحتاج إلى تحقيق للوقوف على إحقاق الأمور بشكل جيد. وأنا أقول أنه مع كل أسف أن كثير من القضايا التي ندرك جميعا، وخاصة كان هذا الكلام واضح من كلام ضيوفة الكرام في وزارة الاقتصاد، ندرك جميعا أن فيها خلل للأسف في اليوم التالي مباشرة تدخل ضمن الأدراج ولا يتم التحقيق فيها. المستهلك هو رقم واحد، حماية المواطن هو الأولوية بالنسبة لنا جميعا. ما استنتجته من كلام ضيوفك على الأقل أو هكذا فهمت أنا، أن هناك غياب للتنسيق الكامل بين حتى الإدارات العامة في وزارة الاقتصاد. العدد القليل للموظفين جانب، ولكن أيضا لكن للأسف الشديد أن كثير من القضايا يتم التغطية عليها على شماعات مختلفة، سواء شماعة الوضع الاقتصادي، سواء شماعة عدم وجود صلاحيات، سواء شماعة أنه هذه مسؤولية هذه الدائرة أو عدم مسؤولية الدائرة الأخرى. هذا الكلام اللي أنا استنتجته من كلام ضيوفه في حديثهم عن تحقيق الرسالة يؤكد أن هناك مشكلة في هذا الموضوع. ما أتمنى حقيقة في ختام هذا، في ختام لقائكم الطيب والكلام الذي سمعناه من ضيوفك، ألا تمر هذه القضية مرور الكرام، لأنه موضوع مواد التنظيف من يسير في السوق العامة، يعني إذا أمشي في سوق الثلاثة على سبيل المثال في دير البلح، تجد أكثر من 70 بائع متجول من مناطق معروفة، يعني ممكن أقول لك وقت من معسكر جبالي أو من مدينة جباليا، هم من يبيعون هذه المواد، مواد التنظيف التالفة جميعها. ويمكن أنا مرت علي أكثر من قصة شخصية عايشتها في هذا الموضوع، واتصلت على المباحث ووضعتها بين أيديهم، ومع ذلك لم يتم الاستجابة لها بشكل جيد، أو لم يتم أخذها بعين الاعتبار، ما ينتج عنه الكثير من الأضرار التي نعيشها اليوم على أبناء شعبنا. لذلك ما أتمنى على ضيوفك الكرام ألا يكون هذا الموضوع ينتهي بانتهاء هذا التحقيق أو بانتهاء هذه الحلقة. أنا كل الذي أتمنى أن تكون هذه القضية محل بحث، وأن نقف جميعا على الأسباب الحقيقية بكل تجرد، بعيدا عن تعليقه على شماعة الانقسام تارة أو على شماعة عدد الموظفين القليلة تارة أخرى، وأن نضع أمانة ومسؤولية حماية هذا المواطن في أعيننا جميعا، لأننا في نهاية الأمر سنكون جميعا متضررين. أنا لا أريد أن أحمل مسؤوليات، ولا أقول أن كل الجهات المعنية بهذا الملف تتحمل المسؤولية، وواضح أن هناك خلل واضح مما تفضل فيه زملائك الأفاضل في الاستوديو. أتمنى أن لا يمر مرور الكرام، وأتمنى أن يعالج احتراما للمواطن الفلسطيني الذي يستحق منا مزيدا من الاهتمام، وأن يوضع أيضا على طاولة الحكومة حتى يتم معالجة قضية الخلل في أعداد الموظفين، لأنه تدخل بعض الوزارات للتكدس في الموظفين بلا عمل، وفي بعض الوزارات الأخرى تجد إدارة عامة كما تفضل فيها ضيفك على مستوى قطاع غزة تعمل بأربع موظفين. أنا لا أفهم كيف يمكن أن يكون ذلك يعني موجودا في قطاع غزة التي تعيش في آلاف الكوادر، وهناك طرق وآليات ووسائل مبتكرة يمكن أن نستفيد منها في استيعاب أعداد من الموظفين المتخصصين على بد البطالة على سبيل المثال للطلبة الخريجين، قد تساهم في معالجة هذا الموضوع. هذه فقط نصيحتي ورسالتي التي أتمنى أن تصل لإخواننا في وزارة الاقتصاد وإلى الجهات المعنية، كي يكون تحقيق الرسالة تحقيقا مثمرا يخرج بنتاج طيب إن شاء الله يستفيد منه أبناء.
شكرا جزيلا لك أدهم أبو سلمية على هذه المداخلة. طيب أترك لك إن كان هناك أي تعليق دكتور جزار.
طبعا يعني أنا مع الأخ أدهم بقلبا وقالبا، وكل كلام اللي بحكيه طبعا يعني فعلا هو منطق العقل، وأنا ما بدنا نحط احنا كل شيء شماعة على فعلا على الانقسام على خلة الموظفين، لكن أنا بتكلم بكل تجريد وفعلا بكل بعدم مبالغة إنه احنا يعني أنا بقول لك الآن وعلى المستوى الكل أنا بأرفع قبة الاحترام لكل موظفين إدارة عامة لحماية المستهلك، لأنه بقول لك فعلا يمكن ما بناموش، لكن عددهم بالنسبة لكم العمل الموجود في قطاع غزة لا يمثل 1%، مش قادرين احنا فعلا نلحق من فوق روسنا. انا هين بتكلم لك الآن يعني احنا انتهينا من العيد من الشوكولاتة واللحم، الكل كان عيد احنا ما عيدناش، الشوكولاتة والمكسرات واللحوم والفش والكبدة اللي بالمجمد بتصيح، هتقول لي وين حماية المستهلك؟ هقول لك حاضر بدي اجري وراها. طيب في ناحية ثانية احنا انتهينا من العيد، بيننا اليوم اليوم يعني بديت اوجه الموظفين للمدارس، طب هتلاقي يعني هغض البصر عن بعض الشغلات ما هو ابنائنا ما هم فلذات اكبادنا، ما احنا الكل بنقول والمقاس المدرسي ما احنا عارفين ايش بنباع فيها، والزيت اللي بنقلى فيه الفلافل ما احنا عارفين ايش ماهيته، ولا المرتديلا ولا الاجبان، طب يعني خلينا نقول بداش احنا نجلد انفسنا اكثر من لازم. صح، والكل يقف عند مسؤوليته، واحنا طبعا احنا بطالب فعلا يعني بعدد موظفين اكثر حتى نقدر نقوم بكل تجرد باعمالنا على وجه الكمال يعني.
طب بختم معك يا محمد، اذا كان في حابب توجه كلمه او نصيحه في هذا اللقاء.
اول شيء انا بدعو الجهات المسؤوله، طبعا هي الممثله في وزاره الاقتصاد، الاداره العامه للصناعه، واداره الخدمات المستهلك، مباحث التموين، انه الجميع يشترك ويحط ايده ايد واحده. يعني اليوم نحن نحكي عن أربع موظفين في إدارة المستهلك، ونحكي كمان عن 4 موظفين في إدارة الصناعة. طب إحنا ليش لو جمعنا الموظفين مع بعض واشتغلنا إيد واحدة مع إيه، مع المباحث، مع الإخوة في إدارة في وزارة الصحة، هذه كلنا نحط إيدنا في إيد مع بعض ونشتغل مع بعض، أكيد راح يكون الشغل أكتر، يكون لنا جهود مثمرة ونقدر نقضي على أي مشكلة بتواجهنا.
طيب أشكرك جزيل الشكر معيد التحقيق الصحفي محمد العربيد بعنوان مواد التنظيف في غزة سم بطيء ينهش أجساد المواطنين، وأشكر أيضا جزيلا دكتور رامي مرجان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المشاركة، والشكر أيضا للدكتور رائد الجزار مدير عام دائرة المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة، وأشكر أيضا الأستاذ رشاد عيد رئيس قسم مراقبة الأغذية والتراخيص المهنية والصحية في البلدية، وكل من استمع علينا وشاركنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج الهوائي مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.